بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب أضواء البيان، وكنا بفضل الله تبارك وتعالى قد دخلنا في سورة الرعد وتعرضنا فيها لأشياء، ومنها الكلام على مدد الحيض والحمل والنفاس ومثل هذه الأشياء. والآن نحن في قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى أن السر والجهر عنده سواء، لا فرق بين السر والجهر، كل سواء عند الله عز وجل، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه تبارك وتعالى. فقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني يعلمه الله تبارك وتعالى. قال: فالاختفاء والظهور عنده أيضا سواء، لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر جل وعلا، ويعلم الخفي كما يعلم الظاهر. وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك في قوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي قوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه إنه عليم بذات الصدور. قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرآن موجود فيه، قال إلى غير ذلك من الآيات. وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار أن المستخفي هو المختفي المستتر عن الأعين، والسارب بالنهار هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء سبحان الله. ولذا منه قال قول الأخنس بن شهاب التغلبي: وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب، أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف سبحان الله. وقيل: بل السارب هو الداخل في السرب ليتوارى فيه، والمستخفي هو الظاهر من خفاه يخفيه إذا أظهره. لكن طبعا الراجح الأول أن المستخفي هو المستتر وأن السارب هو الظاهر. طيب، قال قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. في هذه الآية بيّن الله أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. قال: والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر في قوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، هنا هذه الآية طبعا الجماعات المتطرفة والحزبيات، جماعة الإخوان والجماعات الأخرى كلها تفسر الآية خطأ. الآية تتكلم عن الناس الذين هم مستقرون في النعم، فالله جل يغير هذه النعم ويبدلها عليهم نقما وغضبا إذا هم عصوا الله عز وجل وخالفوا منهج الله تبارك وتعالى في العالم. هم يقولون أننا نعيش في ظلم، فلكي نغير هذا الظلم لابد أن نسور، فيقلبون المعنى، يعني يقولون نحن الآن في نقمة، فإذا أردنا النعمة فعلينا بالثورة والخروج. فسبحان الله، أولا قلبوا المفهوم الظاهر للآية، ثانيا أتوا إلينا بأسلوب تغيير ليس أسلوبا شرعيا، لأن الثورات والاعتصامات والتظاهرات وغيره هذه كلها ليست من أسلوب الشرع، بل هي من طرق الخوارج وطرق الكفار، وهي دائما تؤدي إلى الخراب والدمار، وتؤدي إلى تغيير الأمور إلى أسوأ مما كانت. ولذا لم تحدث ثورة في تاريخ العالم وأتت بخير أبدا، بل دائما تأتي بالشرور وتأتي بالأضرار والعياذ بالله. أما هم يستغلون الكلام فيقولون كنا أيام مبارك، يقولون أيام ظلم وأيام ضنك ومعيشة غالية، هيا بنا نثور. طبعا الآية تتكلم على الناس الذين هم في نعمة وخير ثم يعصون الله عز وجل فيبدل ما به، مثل أصحاب الجنتين. أصحاب الجنتين خرجوا للمحصول طيب، خرجوا ليجنوا هذا المحصول، ولكنهم عزموا ألا يعطوا منها فقير، وغدوا على حرد القادرين، فربنا عز وجل أرسل عليها طائفا فأصبحت كالصريم، خلاص ضاع كل شيء. إذن هم لما غيروا ما بأنفسهم إلى السوء وإلى المكر وإلى البخل والشح، الله عز وجل أزال النعمة منهم. الجماعات تقلب معنى الآية. والله عز وجل قال الشيخ الشنقيطي، وقد بين في هذه الآية أيضا أنه إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. طبعا الله جل إذا أراد كونا، لأن الله لا يريد السوء شرعا، وإنما يريده كونا لحكمة يعلمها سبحانه عز وجل من دون أن يظلم أحدا. إذا أراد الله قوما بسوء فلا مرد له، وقد بين ذلك في مواضع أخر كقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. انظر البأس ما أتى لمن؟ للمجرمين، فهذا عدل تام من الله عز وجل. قال ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة حتى يغيروا ما بأنفسهم يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد، يعني ممكن طائفة قليلة من الأمة تغير إلى السوء فالغضب أو الشر ينتبه الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ففي موقعة أحد الرماة عصوا وكانوا يقصدون الخير، ولكنهم في النهاية اعتبروا عصوا، فوقع الأثر الهزيمة على الجميع. فالرماة غيروا ما بأنفسهم أنهم لا ينبغي أن يتركوا أماكنهم ويشتركوا في جمع الغنائم حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيروا ما بأنفسهم ظنا أن المعركة انتهت، فعمت البلية الجميع وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وقد جحشت ساقه وكسرت رباعيته وضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عائشة رضي الله عنها قالت له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والله تعالى أعلم. هذه آية حكمة عظيمة جدا. ثم انتقل إلى قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وذكر في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفا وطمعا، يعني هو سبحانه وتعالى يري الناس البرق. منهم من يخاف من طبعا أن تأتي الرعود والأمطار والعواصف وتخرب أشياء، ومنهم من يطمع أن البرق معناه مطر وري الأرض وسقي الأرض وخروج الزروع، أو خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. ولذا عن الحسن البصري رحمه الله قال الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر. والحقيقة يعني طبعا صدق الحسن رحمه الله، لكن الخوف يكون أيضا لأهل البر. فنحن مثلا أمس يعني أصابنا الله بنوة سموها نوة المكنسة، البرق معناها أمطار شديدة جدا وغرق في شوارع وبيوت. وقال الضحاك الخوف من الصواعق والطمع في الغيث. نعم، خوف من الصواعق والطمع في الغيث الذي هو المطر النافع المفيد. وبين في مواضع أخر أن إراءته خلقه البرق خوفا وطمعا من آياته جل وعلا، الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له
طبعا،
وذلك في قوله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، فهو سبحانه وتعالى نزل هذا ليعلم أن الأمور كلها بيده سبحانه عز وجل، وأن العقوبة بيده، وأن النعيم بيده، وأن الخير كله بيده سبحانه عز وجل. قال قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وهذه آية سجدة في سورة الحج، وسورة الحج فيها آيتين سجدة، هذه والآية قبل الأخيرة. قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها، وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. فالظلال نفسها تسجد لله عز وجل، وذكر سبحانه سجود الظلال وسجود أهل السماوات والأرض في قوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. الظلال نفسها والأشياء نفسها ساجدة سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. واختلف العلماء في المراد بسجود الظل، يعني ما معنى سجود الظل، واختلفوا أيضا في سجود غير المؤمنين، هل الكفار يسجدون؟ فقال بعض العلماء سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا، نعم، ووضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها، يعني المنافقين، لأن المنافقين هم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرها. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، طبعا لأنه هناك من يأبى السجود وإنما يخضع لله قهرا. قال في سورة الحج أيضا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقال وكثير من الناس، مع ذلك أن ليس كل الناس، ليس كل الناس يسجدون، بل كثير من الناس. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور اللي هو السجود الطوعي، وهذا قول الحسن وقتاده وغيرهما وذكره الفراء. وقيل بل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، يعني انقيادهم للإرادة الشرعية، الإرادة الكونية الكل منقاد لا قهرا، لكن المسلمين المؤمنين ينقادون للإرادة الشرعية طوعا. والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها، هنا يريد الله منهم كونا، فالله يريد أن يهلكهم يهلكون، يريد أن يمرضهم يمرضون، وهكذا، لأن إرادته يعني الكونية نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم، فلا يختار أحد منهم أبويه ولا يختار لونه ولا يختار قبيلته ولا يختار أرضه ولا يختار يوم ولادته ولا يختار يوم موته وهكذا. فأشياء هم الإرادة الكونية ملزمة للعالم كله، لأن الله جل هو ملك هذا العالم سبحانه عز وجل، وكل مسخر له، فهم إرادته نافذة يعني الكونية، إرادته نافذة فيهم خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود في لغة العرب هو الذل والخضوع، أصل السجود الذل والخضوع. فيا شباب انتبهوا لكلمة وكثير من الناس، انتبهوا لكثير من الناس، طيب قال وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد الخيل قال بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. بجمع يعني باجتماع واختلاط والتحام وحرب، تظل البلق، تظل البلق اللي هو جمع أبلق يعني الحصان الخيول، في حجراته في أيام في أماكن هذا الجمع، فترى الأكم فيها ترى التلال فيها سجدا للحوافر، يعني الخيول تعلو التلال وتدوس عليها. المهم سجدا هنا يعني خاضعة. نعم. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي، السجود لغوي لا شرعي، لأن السجود الشرعي أمر الله وهذا لا يسجد له إلا المؤمنون. وهذا الخلاف المذكور جار أيضا في سجود الظلال، فقيل الظلال تسجد سجودا حقيقيا، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. نعم. وممكن والنجم والشجر أيضا هكذا، فتسجد سجود حقيقة الله جل يخلق لا إدراكا، أو سجود يعني خضوع تام لله، والخضوع التام لا مرية فيه ولا خلاف فيه. وقيل على الظلال سجودها وميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخرها إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. نحن نقول الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. سبحانه خلق للجدار إرادة، وللقلم لسان، وللقلم كلاما يتكلم به، وللسماء والأرض قالت أتينا طائعين، فهكذا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظاهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة، كتاب أو سنة، في كتاب خلاص ما سنة خلاص نقول به، أما غير ذلك لا، سبحان الله، لا نقول إلا بالدليل الشرعي، غير الدليل الشرعي لا نقول، لكن نثبت السجود، أما كيفيته فالله عز وجل هو أعلم بها سبحانه. فلا يحاصل القولين أن أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، السجود الشرعي لا يتم إلا من المؤمنين فقط. والثاني أن السجود لغوي فهذا يشمل الكل بمعنى الانقياد والذل والخضوع، وعليه فهو باق على عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية. يبقى إذن الذي يسجد في قوله من هنا من بمعنى من آمن، يعني كثير من الناس، وهو التحقيق يعني الحمل، لابد من الحمل الحقيقة الشرعية، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك. نعم. ولذا قال صاحب مراقي السعود في قوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. يعني معناها أنه نحن الأول خالص نحمل على الشرعي ثم على العرفي ثم على اللغوي على طول. وقيل المراد بسجود الكفار كرها أو كرها سجود ظلالهم كرها. وقيل الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعا ولخفة امتثال الأوامر الشرع عليه، يعني لأنه طبعا المؤمن أوامر الشرع بالنسبة له الله يسرها عليه، وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك. يعني البعض يسجد إيمانه ضعيف فالسجود عليه ثقيل ولكنه يسجد، ويطيع والطاعة عليه ثقيلة ولكنه يطيع. قال والعلم عند الله تعالى. طيب احنا اذا نقول ان السجود شرعي وانه الكل يزود. وكلمة الناس معناها كثير من الناس، يعني كلمة من هنا تشمل كثير، المؤمنين يزجدون طوعا والكفار يزجدون كرها، يعني ينقضوا. فهنا في الحالة دي نحمل اللفظ على الشرعي بالنسبة للمؤمنين، ونحمله على اللغوي بالنسبة للكافرين. قال وقوله تعالى بالغدو، الغدو والأصال، قال الغدو يحتمل أن يكون مصدرا أو يحتمل أن يكون جمع غداء، والأصال جمع أصل، أصل بضمتين، وهو جمع أصيل. الأصال جمع أصل، وأصل جمع أصيل، فهذا جمع الجمع، جمع الجمع. والأصيل هو الوقت بين العصر والغروب، يبقى الغدو هو الصباح، وممكن يكون الصباحات يعني. والأصال جمع أصل، وأصل جمع أصيل، والأصيل هو الوقت بين العصر والغروب ما عند العرب. ومنه قول أبي زؤيب الهذلي لعمري لأنت البيت أكرم أهله، لأنت البيت أكرم أهله، لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. أنت البيت الذي أنا أكرم أصحابه وأقعد في ظلاله بالأصائل في وقت الأصيل. طيب، في قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هم جعلوا لله شركاء، الكفار جعلوا لله شركاء فعلا. طيب، جعلوا لله شركاء، هل الشركاء هؤلاء خلقوا كخلقه؟ لا، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الخلاق العليم. هنا معناه استدلال بالربوبية على الألوهية، إن الله لماذا يعبد؟ لأنه هو الخالق المالك المدبر القدير. فلو هناك خالق مع الله هذا محال، لو هناك مالك حقيقي مع الله، مدبر حقيقي مع الله، نعم. أما هذه التي تعبد من دون الله لم تخلق ولا تملك، ولا تملك حتى لأنفسها شيء. قال أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن الله هو المستحق لأن يعبد وحده، لأنه هو الخالق. يعني الربوبية دليل لزوم للألوهية، والألوهية دليل التزام للربوبية، يعني أن الألوهية نتيجة للربوبية. هو الرب إذن هو الإله، هو الخالق إذن هو المعبود، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقه، الذي خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود هو الذي يستحق العبودية. لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، إنكروا ذلك. لأنه هناك، هل هناك خلق خالق آخر غير الله والخلق تشابه مع الخلق؟ لا، هو خالق واحد هو الله. فالقصد من ذلك إنكار ذلك، وأنه هو الخالق وحده، بدليل قوله بعده قل الله خالق كل شيء. من أسماء الله الخالق ومن أسماء الله الخلاق، أي خالق كل شيء. فهو إذن المستحق لأن يعبد وحده، هو الرب إذن هو الإله. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم على طول والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وفي قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وفي قوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الآيات، لأن المخلوق محتاج إلى خالقه طبعا. فهو عبد مربوب، يجب عليه، عبد مربوب مثلك، يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك. فالذين يعبدون المسيح عليه السلام، المسيح مخلوق يعبد ربه، يعبد خالقه، إذن أنتم اعبدوا خالق المسيح لا تعبدوا المسيح عليه السلام. ويعبد البقر، البقر مخلوق يسجد لله عز وجل، فاسجدوا لله تبارك وتعالى. فالآلهة أو الإله الذي يعبد من دون الله مخلوق مربوب، فعليه أن يعبد الله الذي خلقه كما يجب عليك ذلك. فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له، الخلق كله يجب أن يعبد الله عز وجل وحده، والمخلوقون كلهم الله جل سخرهم سبحانه، وهم مربوبون يعبدون الله وحده، ولكن الإنس والجن فيهما المؤمن والكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم انتقل إلى قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. بيّن الله في هذه الآية أن الكفار اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بآية ينزلها عليه ربه. قالوا هات لنا آية. قالوا هات لنا آية نشوفها. وهذا واضح، وبين هذا المعنى سبحانه في مواضع متعددة كقوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون إلى غير ذلك من الآيات. وهم طبعا بل قالوا يعني ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، وقالوا فليأتي بالله والملائكة قبيلا، وقالوا ليزيح عنا هذه الجبال ويفجر النهار خلالها تفجير. سبحان الله. قال وبين تعالى في مواضع أخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات. نعم. قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، القرآن العظيم الإعجاز العظيم جدا. وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فنحن من باب الرأفة الزيادة لا ننزل عليهم آية، لأنهم لو كفروا بهذه الآية حق العذاب عليهم مباشرة، ولكن الله جل سبحانه وتعالى أمهلهم فكثير منهم آمن ودخل في الإسلام والحمد لله. يعني في العهد المكي تعنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل هدى كثيرا منهم وآمنوا قبل الفتح وبعد الفتح. طيب، وانتقل إلى قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هنا ولو هذا أداة شرط. قال جواب لو في هذه الآية محذوف. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ما النتيجة؟ ما جواب الشرط؟ قال بعض العلماء تقديره لكان هذا القرآن، لو أن القرآن يتم به تسيير الجبال أو تقطيع الأرض لكان هذا القرآن اللي أنزل على محمد يتم به تسيير الجبال وتقطيع الأرض. وهذا طبعا كلام قاله بعض العلماء ولكن مرجوح، أولى منه قول الآخرين من العلماء. قال بعضهم تقديره لكفرتم بالرحمن أيضا. يعني لو القرآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأه يسير به الجبال أو الأرض تتقطع أو الموت يتم تكليمهم به أيضا لأعرضتم، لأنه ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فتقديره لكفرتم بالرحمن، هذا هو. ويدل لهذا القول الأخير الذي هو الراجح وهم يكفرون بالرحمن، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. أحيانا الجواب الشرط يحذف لأنه مفهوم جدا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من جنس البشر، من أول نوح عليه السلام، وآدم كان نبيا عليه الصلاة والسلام، من أول نوح كان نبيا ورسولا، من جنس البشر، يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر، كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فأخبر أنه يرسل البشر وهؤلاء يتزوجون ويأكلون، كقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وفي قوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام إلى غير ذلك من الآيات. وطبعا ده لو أن هم لو أرسلنا ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسوا، وهي إن الله جل يصطفي من الخلق ما يشاء فيرسل رسلا منهم من أنفسهم حتى يتقبلوا منهم، ويوحى الله جل يوحى الله إلى من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالظاهر أن قوله ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة، يعني الله هو الشهيد وهو عنده علم الكتاب. يعني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني كفى بالله الذي عنده علم الكتاب. وأن المراد وقيل أن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل، يعني كفى بالله شهيدا ثم أهل الكتاب الذين عندهم علم بالتوراة والإنجيل. وهذا القول يدل له قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقائما بالقسط، وكذلك قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وطبعا هو لن يسأل لأنه ليس في شك، أكثر الناس يقينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويشهد ذلك قوله أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وهكذا انتهى الكلام على سورة الرعد، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في سورة إبراهيم. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب أضواء البيان. وكنا بفضل الله تبارك وتعالى قد دخلنا في سورة الرعد وتعرضنا فيها لأشياء، ومنها الكلام على مدد الحيض والحمل والنفاس ومثل هذه الأشياء. والآن نحن في قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى أن السر والجهر عنده سواء، لا فرق بين السر والجهر، كل سواء عند الله عز وجل. فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه تبارك وتعالى. فقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني يعلمه الله تبارك وتعالى. قال: فالاختفاء والظهور عنده أيضا سواء، لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر جل وعلا، ويعلم الخفي كما يعلم الظاهر. وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك في قوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي قوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه إنه عليم بذات الصدور. قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرآن موجود فيه، قال، إلى غير ذلك من الآيات. وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار أن المستخفي هو المختفي المستتر عن الأعين، والسارب بالنهار هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء سبحان الله. ولذا منه قال قول الأخنس بن شهاب التغلبي: وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب، أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف سبحان الله. وقيل: بل السارب هو الداخل في السرب ليتوارى فيه، والمستخفي هو الظاهر من خفاه يخفيه إذا أظهره. لكن طبعا الراجح الأول أن المستخفي هو المستتر وأن السارب هو الظاهر. طيب، قال قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. في هذه الآية بيّن الله أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. قال: والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وبين هذا المعنى في مواضع أخر في قوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفي قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب هنا هذه الآية طبعا الجماعات المتطرفة والحزبيات جماعة الإخوان والجماعات الأخرى كلها تفسر الآية خطأ. الآية بتتكلم عن الناس الذين هم مستقرون في النعم، فالله جل يغير هذه النعم ويبدلها عليهم نقما وغضبا إذا هم عصوا الله عز وجل وخالفوا منهج الله تبارك وتعالى في العالم. هم يقولون أننا نعيش في ظلم، فلكي نغير هذا الظلم لابد أن نسور، فيقلبون المعنى، يعني يقولون نحن الآن في نقمة، فإذا أردنا النعمة فعلينا بالثورة والخروج. فسبحان الله، أولا قلبوا المفهوم الظاهر للآية، ثانيا أتوا إلينا بأسلوب تغيير ليس أسلوبا شرعيا، لأن الثورات والاعتصامات والتظاهرات وغيره هذه كلها ليست من أسلوب الشرع، بل هي من طرق الخوارج وطرق الكفار، وهي دائما تؤدي إلى الخراب والدمار، وتؤدي إلى تغيير الأمور إلى أسوأ مما كانت. ولذا لم تحدث ثورة في تاريخ العالم وأتت بخير أبدا، بل دائما تأتي بالشرور وتأتي بالأضرار والعياذ بالله. فأما هم يستغلون الكلام فيقولون كنا أيام مبارك، يقولون أيام ظلم وأيام ضنك ومعيشة غالية، هيا بنا نثور. طبعا الآية تتكلم على الناس الذين هم في نعمة وخير ثم يعصون الله عز وجل فيبدل ما به، مثل أصحاب الجنتين. أصحاب الجنتين خرجوا للمحصول طيب، خرجوا ليجنوا هذا المحصول، ولكنهم عزموا ألا يعطوا منها فقير، وغدوا على حرد القادرين، فربنا عز وجل أرسل عليها طائفا فأصبحت كالصريم، خلاص ضاع كل شيء. إذن هم لما غيروا ما بأنفسهم إلى السوء وإلى المكر وإلى البخل والشح، الله عز وجل أزال النعمة منهم. الجماعات تقلب معنى الآية. والله عز وجل قال الشيخ الشنقيطي، وقد بين في هذه الآية أيضا أنه إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. طبعا الله جل إذا أراد كونا، لأن الله لا يريد السوء شرعا وإنما يريده كونا لحكمة يعلمها سبحانه عز وجل من دون أن يظلم أحدا، إذا أراد الله قوما بسوء فلا مرد له. وقد بين ذلك في مواضع أخر كقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. انظر البأس ما أتى لمن؟ للمجرمين. فهذا عدل تام من الله عز وجل. قال ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة حتى يغيروا ما بأنفسهم يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد، يعني ممكن طائفة قليلة من الأمة تغير إلى السوء فالغضب أو الشر ينتبه الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ففي موقعة أحد الرماة عصوا وكانوا يقصدون الخير، ولكنهم في النهاية اعتبروا عصوا، فوقع الأثر الهزيمة على الجميع. فالرماة غيروا ما بأنفسهم أنهم لا ينبغي أن يتركوا أماكنهم ويشتركوا في جمع الغنائم حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيروا ما بأنفسهم ظنا أن المعركة انتهت، فعمت البلية الجميع وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وقد جحشت ساقه وكسرت رباعيته وضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عائشة رضي الله عنها قالت له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والله تعالى أعلم. هذه آية حكمة عظيمة جدا. ثم انتقل إلى قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وذكر في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفا وطمعا، يعني هو سبحانه وتعالى يري الناس البرق، منهم من يخاف من طبعا أن تأتي الرعود والأمطار والعواصف وتخرب أشياء، ومنهم من يطمئن البرق معناه مطر وري الأرض وسقي الأرض وخروج الزروع، أو خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. ولذا عن الحسن البصري رحمه الله قال: الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر. والحقيقة يعني طبعا صدق الحسن رحمه الله، لكن الخوف يكون أيضا لأهل البر. فنحن مثلا أمس يعني أصابنا الله بنوة، سموها نوة المكنسة، البرق معناها أمطار شديدة جدا وغرق في شوارع وبيوت. وقال الضحاك: الخوف من الصواعق والطمع في الغيث. نعم، خوف من الصواعق والطمع في الغيث الذي هو المطر النافع المفيد. وبين في مواضع أخر أن إراءته خلقه البرق خوفا وطمعا من آياته جل وعلا، الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له طبعا. وذلك في قوله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. فهو سبحانه وتعالى نزل هذا ليعلم أن الأمور كلها بيده سبحانه عز وجل، وأن العقوبة بيده، وأن النعيم بيده، وأن الخير كله بيده سبحانه عز وجل. قال قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذه آية سجدة في سورة الحج، وسورة الحج فيها آيتين سجدة، هذه والآية قبل الأخيرة. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها، وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. فالظلال نفسها تسجد لله عز وجل، وذكر سبحانه سجود الظلال وسجود أهل السماوات والأرض في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. الظلال نفسها والأشياء نفسها ساجدة سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. واختلف العلماء في المراد بسجود الظل، يعني ما معنى سجود الظل، واختلفوا أيضا في سجود غير المؤمنين، هل الكفار يسجدون؟ فقال بعض العلماء: سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا، نعم، ووضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها، يعني المنافقين، لأن المنافقين هم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرها. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال: والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، طبعا لأنه هناك من يأبى السجود وإنما يخضع لله قهرا. قال في سورة الحج أيضا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فقال: وكثير من الناس، مع ذلك أن ليس كل الناس يسجدون، بل كثير من الناس. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور اللي هو السجود الطوعي، وهذا قول الحسن وقتاده وغيرهما، وذكره الفراء. وقيل: بل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، يعني انقيادهم للإرادة الشرعية، الإرادة الكونية الكل منقاد لها قهرا، لكن المسلمين المؤمنين ينقادون الإرادة الشرعية طوعا، والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها، هنا يريد الله منهم كونا، فالله يريد أن يهلكهم يهلكون، يريد أن يمرضهم يمرضون، وهكذا، لأن إرادته يعني الكونية نافذة فيهم، وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم، فلا يختار أحد منهم أبويه، ولا يختار لونه، ولا يختار قبيلته، ولا يختار أرضه، ولا يختار يوم ولادته، ولا يختار يوم موته، وهكذا. فأشياء هم الإرادة الكونية ملزمة للعالم كله، لأن الله جل هو ملك هذا العالم سبحانه عز وجل، وكل مسخر له، فهم إرادته نافذة يعني الكونية، إرادته نافذة فيهم، خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود في لغة العرب هو الذل والخضوع، أصل السجود الذل والخضوع. فيا شباب انتبهوا لكلمة وكثير من الناس، انتبهوا لكثير من الناس. طيب قال وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد الخيل قال بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر، بجمع يعني باجتماع واختلاط والتحام وحرب، تضل البلق، تضل البلق اللي هو جمع أبلق يعني الحصان الخيول، في حجراته في أيام في أماكن هذا الجمع، فترى الأكم فيها، ترى التلال فيها سجدا للحوافر، يعني الخيول تعلو التلال وتدوس عليها، المهم سجدا هنا يعني خاضعة. نعم. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي، السجود لغوي لا شرعي، لأن السجود الشرعي أمر الله، وهذا لا يسجد له إلا المؤمنون. وهذا الخلاف المذكور جار أيضا في سجود الظلال، فقيل الظلال تسجد سجودا حقيقيا، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. نعم. وممكن والنجم والشجر أيضا هكذا، فتسجد سجود حقيقة الله جل يخلق لها إدراكا، أو سجود يعني خضوع تام لله، والخضوع التام لا مرية فيه ولا خلاف فيه. وقيل على الظلال سجودها هو ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخرها إلى جهة المشرق، وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. نحن نقول الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا، سبحانه خلق للجدار إرادة، وللقلم لسان، وللقلم كلاما يتكلم به، وللسماء والأرض قالت أتينا طائعين، فهكذا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظاهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة، كتاب أو سنة، في كتاب خلاص ما سنة خلاص نقول به، أما غير ذلك لا، سبحان الله، لا نقول إلا بالدليل الشرعي، غير الدليل الشرعي لا نقول، لكن نثبت السجود، أما كيفيته فالله عز وجل هو أعلم بها سبحانه. ألا وحاصل القولين أن أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، السجود الشرعي لا يتم إلا من المؤمنين فقط. والثاني أن السجود لغوي فهذا يشمل الكل بمعنى الانقياد والذل والخضوع، وعليه فهو باق على عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، يبقى إذن الذي يسجد في قوله من هنا من بمعنى من آمن يعني كثير من الناس، وهو التحقيق يعني الحمل لابد من الحمل الحقيقة الشرعية، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك. نعم. ولذا قال صاحب مراقي السعود في قوله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. يعني معناها انه احنا الاول خالص نحمل على الشرعي ثم على العرفي ثم على اللغوي على طول. وقيل المراد بسجود الكفار كرها او كرها سجود ظلالهم كرها. وقيل الآية في المؤمنين: فبعضهم يسجد طوعا ولخفة امتثال الأوامر الشرع عليه، يعني لأنه طبعا المؤمن أوامر الشرع بالنسبة له الله يسرها عليه. وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه، مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك. يعني البعض يسجد إيمانه ضعيف فالسجود عليه ثقيل ولكنه يسجد، ويطيع والطاعة عليه ثقيلة ولكنه يطيع. قال: والعلم عند الله تعالى. طيب احنا اذا نقول ان السجود شرعي، وانه الكل يسجد، وكلمة الناس معناها كثير من الناس، يعني كلمة من هنا تشمل كثير. المؤمنين يسجدون طوعا والكفار يسجدون كرها، يعني ينقضون. فهنا في الحالة دي نحمل اللفظ على الشرعي بالنسبة للمؤمنين، ونحمله على اللغوي بالنسبة للكافرين. قال: وقوله تعالى بالغدو، الغدو والأصال. قال: الغدو يحتمل أن يكون مصدرا أو يحتمل أن يكون جمع غداة، والأصال جمع أصل، أصل بضمتين، وهو جمع أصيل. الأصال جمع أصل، وأصل جمع أصيل، فهذا جمع الجمع، جمع الجمع. والأصيل هو الوقت بين العصر والغروب، يبقى الغدو هو الصباح، وممكن يكون الصباحات يعني. والأصال جمع أصل، وأصل جمع أصيل، والأصيل هو الوقت بين العصر والغروب ما عند العرب. ومنه قول أبي زؤيب الهذلي: لعمري لأنت البيت أكرم أهله، لأنت البيت أكرم أهله، لعمري لأنت البيت أكرم أهله، وأقعد في أفيائه بالأصائل. أنت البيت الذي أنا أكرم أصحابه وأقعد في ظلاله بالأصائل في وقت الأصيل. طيب، في قوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هم جعلوا لله شركاء، الكفار جعلوا لله شركاء فعلا. طيب، جعلوا لله شركاء، هل الشركاء هؤلاء خلقوا كخلقه؟ لا، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الخلاق العليم. هنا معناه استدلال بالربوبية على الألوهية، إن الله لماذا يعبد؟ لأنه هو الخالق المالك المدبر القدير. فلو هناك خالق مع الله هذا محال، لو هناك مالك حقيقي مع الله، مدبر حقيقي مع الله، نعم. أما هذه التي تعبد من دون الله لم تخلق ولا تملك، ولا تملك حتى لأنفسها شيئا. قال: أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن الله هو المستحق لأن يعبد وحده، لأنه هو الخالق. يعني الربوبية دليل لزوم للألوهية، والألوهية دليل التزام للربوبية، يعني أن الألوهية نتيجة للربوبية. هو الرب إذن هو الإله، هو الخالق إذن هو المعبود. ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقه، الذي خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود هو الذي يستحق العبودية. لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، انكروا ذلك. لأنه هناك، هل هناك خلق خالق آخر غير الله والخلق تشابه مع الخلق؟ لا، هو خالق واحد هو الله. فالقصد من ذلك انكار ذلك، وأنه هو الخالق وحده، بدليل قوله بعده: قل الله خالق كل شيء. من اسماء الله الخالق ومن اسماء الله الخلاق، أي خالق كل شيء. فهو إذن المستحق لأن يعبد وحده، هو الرب إذن هو الإله. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم على طول، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وفي قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وفي قول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الآيات، لأن المخلوق محتاج إلى خالقه طبعا، فهو عبد مربوب، يجب عليه عبد مربوب مثلك، يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك. فالذين يعبدون المسيح عليه السلام، المسيح مخلوق يعبد ربه يعبد خالقه، إذن أنتم اعبدوا خالق المسيح لا تعبدوا المسيح عليه السلام. ويعبد البقر، البقر مخلوق يسجد لله عز وجل، فاسجدوا لله تبارك وتعالى. فالآلهة أو الإله الذي يعبد من دون الله مخلوق مربوب، فعليه أن يعبد الله الذي خلقه كما يجب عليك ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له، الخلق كله يجب أن يعبد الله عز وجل وحده، والمخلوقون كلهم الله جل سخرهم سبحانه وهم مربوبون يعبدون الله وحده، ولكن الإنس والجن فيهما المؤمن والكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم انتقل إلى قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. بيّن الله في هذه الآية أن الكفار اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بآية ينزلها عليه ربه، قالوا له هات لنا آية، قالوا هات لنا آية نشوفها. وهذا واضح، وبيّن هذا المعنى سبحانه في مواضع متعددة كقوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، إلى غير ذلك من الآيات. وهم طبعا بل قالوا يعني ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقالوا فليأتي بالله والملائكة قبيلا، وقالوا ليزيح عنا هذه الجبال ويفجر النهار خلالها تفجير، سبحان الله. قال وبين تعالى في مواضع أخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات. نعم، قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، القرآن العظيم الإعجاز العظيم جدا. وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فنحن من باب الرأفة الزيادة لا ننزل عليهم آية، لأنهم لو كفروا بهذه الآية حق العذاب عليهم مباشرة، ولكن الله جل سبحانه وتعالى أمهلهم فكثير منهم آمن ودخل في الإسلام والحمد لله. يعني في العهد المكي تعنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل هدى كثيرا منهم وآمنوا قبل الفتح وبعد الفتح. طيب، وانتقل إلى قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هنا ولو، هذا أداة شرط. قال جواب لو في هذه الآية محذوف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ما النتيجة، ما جواب الشرط؟ قال بعض العلماء تقديره لكان هذا القرآن، لو أن القرآن يتم به تسيير الجبال أو تقطيع الأرض لكان هذا القرآن اللي أنزل على محمد يتم به تسيير الجبال وتقطيع الأرض. وهذا طبعا كلام قاله بعض العلماء، ولكن مرجوح أولى منه قول الآخرين من العلماء، قال بعضهم تقديره لكفرتم بالرحمن أيضا. يعني لو القرآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأه يسير به الجبال أو الأرض تتقطع أو الموت يتم تكليمهم به أيضا لأعرضتم، لأنه ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فتقديره لكفرتم بالرحمن، هذا هو. ويدل لهذا القول الأخير الذي هو الراجح وهم يكفرون بالرحمن، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. أحيانا الجواب الشرط يحذف لأنه مفهوم جدا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من جنس البشر، من أول نوح عليه السلام، وآدم كان نبيا عليه الصلاة والسلام، من أول نوح كان نبيا ورسولا، من جنس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر، كما قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فأخبر أنه يرسل البشر وهؤلاء يتزوجون ويأكلون، كقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي قوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، إلى غير ذلك من الآيات. وطبعا ده لو أن هم لو أرسلنا ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسوا، وهي إن الله جل يصطفي من الخلق ما يشاء، فيرسل رسلا منهم من أنفسهم حتى يتقبلوا منهم، ويوحى الله يوحى الله إلى من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالظاهر أن قوله ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة، يعني الله هو الشهيد وهو عنده علم الكتاب. يعني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني كفى بالله الذي عنده علم الكتاب. وأن المراد وقيل أن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل، يعني كفى بالله شهيدا ثم أهل الكتاب الذين عندهم علم بالتوراة والإنجيل. وهذا القول يدل له قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقائما بالقسط. وكذلك قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وطبعا هو لن يسأل لأنه ليس في شك، أكثر الناس يقينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويشهد ذلك قوله أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وهكذا انتهى الكلام على سورة الرعد، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في سورة إبراهيم. بارك الله فيكم.